بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل على محمد.
رب اغفر لي ولوالدي ولشيخي ولوالديه وللحاضرين والمستمعين وللمسلمين والمسلمات. قال المصنف عليه رحمة الله: باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. الآية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعله علما خالصا لوجهك، وأوجب لنا جميعا به الفوز برضاك والفردوس الأعلى من جنتك. هذا الباب 38، وهو باب عظيم، لأن إفراد الله تعالى بالعبادة يستلزم إفراده بالحكم، كما قال تعالى: فالحكم لله العلي الكبير. وقال تعالى: إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إياه، فجعل تحكيمه وتحكيم شرعه من عبادته. فتحكيم كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فرض متحتم على العباد، والإعراض عنه إلى غيره من الكتب المحرفة فضلا عن القوانين الموضوعة الأرضية، وإنزالها منزلة الشريعة، واعتقاد جواز ذلك أو أنه أفضل أو أنه لا يصلح للعصر إلا هذه القوانين، كل ذلك كفر أكبر وشرك بالله تعالى مخرج من ملة الإسلام والعياذ بالله. قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمة الله تعالى عليه في رسالته العظيمة القصيرة في مبناها والعظيمة في معناها، وهي رسالة تحكيم القوانين: إن من الكفر المستبين تنزيل القانون اللعين منزلة ما نزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين في الحكم بين العالمين، وإنه مناقضة ومعاندة لقول الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وقد نفى سبحانه وتعالى الإيمان عمن لم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم فيما شجر بينهم، نفيا مؤكدا بتكرار أداة النفي والقسم. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فإن مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله ولازمها الذي لا بد منه لكل مؤمن تحكيم رسول الله صلى الله عليه وسلم في موارد النزاع، كما قال الشارح رحمه الله: فإن من عرف أن لا إله إلا الله فلا بد من الانقياد لحكم الله والتسليم لأمره الذي جاء من عنده على يد رسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فمن شهد أن لا إله إلا الله ثم عدل إلى تحكيم غير الرسول صلى الله عليه وسلم فيما ورد النزاع فقد كذب في شهادته. فكما أفرد سبحانه وتعالى بالعباده فكما يفرد سبحانه وتعالى بالعبادة فيجب أن يفرد رسوله صلى الله عليه وسلم بالطاعة والتحكيم، كما مر في الآية السالفة: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وبهذا يتحقق العبد بكمال التوحيد وكمال المتابعة، وهي معنى الشهادتين: الشهادة لله بالوحدانية، والشهادة لرسوله صلى الله عليه وسلم بالرسالة المتضمنة الإذعان لما جاء به صلوات الله وسلامه عليه. وذكر المصنف لتحقيق مقصود هذه الترجمة 3 آيات مع 10 آيات ترجم بها، فإن الآية التي سمعناها أتبعها بقوله رحمة الله تعالى عليه الآيات، وترجم وأورد أيضا ضمن هذه الترجمة حديثا وأثرين في سبب نزول هذه الآية التي سمعنا. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى ألم ترى. هذا استفهام يفيد التقرير مع التعجب من صنيعهم. ألم ترى أي ببصرك وببصيرتك إلى الذين، وهو عام في كل الذين يزعمون. وقوله إلى ولم يقل ألم ترى الذين ينبئ عن بعدهم وشذوذهم، ولم يقل كذلك ألم ترى إلى الذين آمنوا، وإنما جاء بقوله يزعمون، فتضمنت نفي الإيمان عنهم، فلو آمنوا حقا لحكموك فيما شجر بينهم. والزعم غالبا يكون في حق من ادعى دعوى وهو فيها كاذب. ومنه قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن. قال عز وجل: يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك، يعني من كتاب وسنة، فكلاهما منزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. قال عز وجل: أنهم آمنوا بما أنزل إليك، يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يعني من الكتب السابقة والتي فيها الأمر باتباعك وتصديقك. ثم قال: يريدون مع هذا الزعم أن يتحاكموا إلى الطاغوت. وقد نفى عنهم الإيمان بمجرد الإرادة، فكيف بمن يريد ولا يحكم؟ وخرج بقوله تعالى يريدون غير المريد، وهو المكره. قال: يريدون أن يتحاكموا، والتحاكم تفاعل يدل على كثرة هذا الفعل منهم وعلى تواطؤهم عليه حتى صار طبعا لهم. قال: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، وهو كل ما تجاوز العبد به حده من متبوع أو معبود أو مطاع، وتقدم معنى، وهو مأخوذ من الطغيان، وهي صفة مبالغة من طغى الماء أي إذا تجاوز. ومنه قول تعالى: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. قال تعالى: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، أي بالطاغوت، وهو دليل كما قال الشارح على أن التحاكم إلى الطاغوت مناف للإيمان، مضاد له، فلا يصح الإيمان إلا بالكفر به وترك التحاكم إليه، فمن لم يكفر بالطاغوت كله لم يؤمن بالله. قال تعالى: ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وهذه الآية تضمنت 4 أمور: أن التحاكم إلى الطاغوت من إرادة الشيطان، وأنه ضلال، وهذه الثانية، والثالثة تأكيده بالمصدر ضلالا، والرابعة وصفه بالبعد عن سبيل الله وعن الحق وعن الهدى، ولذا قال بعيدا، ومعناه أن إرادة التحاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي من طاعة الشيطان، والشيطان إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وإذا كان المعبود صالحا، إذا كان المعبود صالحا صارت عبادة العابد له راجعة إلى عبادة الشيطان. قال تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول الملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك. وفي هذه الآية دليل على أن ترك التحاكم إلى الطاغوت الذي هو ما سوى الكتاب والسنة من الفرائض، وأن المتحاكم إليه غير مؤمن بل ولا مسلم كما قال الشارح رحمه الله. ثم قال عز وجل وإذا قيل لهم، أي لهؤلاء الكذبة الذين يزعمون الإيمان، تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، أي إلى الكتاب والسنة، إلى الله، إلى كتاب الله عز وجل، وإلى الرسول أي إليه في حال حياته أو إلى سنته بعد مماته صلى الله عليه وسلم، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. وفي هذه الآية رد على القرآنيين الذين يزعمون أنهم لا يحكمون إلا القرآن ويكفرون بسنة سيد الأنام عليه الصلاة والسلام، وأنهم داخلون في زمرة المنافقين. قال عز وجل رأيت المنافقين، رؤية حال لا رؤية بصر. وأظهر الله تعالى في هذه الآية المفعول لتحقق نفاقهم، وأن هذا لا يصدر إلا عن نفاق، ولذا لم يقل رأيتهم، وإنما قال رأيت المنافقين، فأظهر المفعول. قال رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، أي يعرضون عنك إعراضا. وعلى هذا فالفعل لازم غير متعد، وهو يحتمل الأمرين، وكونه لازما أبلغ، فإذا حكم عليهم بالنفاق بمجرد فإذا حكم على المتحاكم للطاغوت بالنفاق بمجرد صده وإعراضه إعراضا، فأولى بالنفاق من صد غيره صدا. وإنما قوي جعل الفعل لازما بأنه جاء بالمصدر صدودا، فإن الفعل صد يأتي بمعنى أعرض، ويأتي بمعنى منع، أعرض بنفسه أو منع غيره. فيحتمل أيضا أن يكون الفعل يصدون أي يمنعون، ويكون متعديا لكن مصدره صدا. ومعنى الآية كما قال الشارح رحمه الله أي إذا دعوا إلى التحاكم إلى ما أنزل الله وإلى الرسول أعرضوا إعراضا، والإتيان بالمصدر يدل على شدة التمرد، مستكبرين، كما قال تعالى وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. قال ابن القيم رحمه الله هذا دليل على أن من دعي إلى تحكيم الكتاب والسنة فلم يقبل وأبى ذلك أنه من المنافقين. ثم قال فكيف بمن ازداد على إلى إعراضه منع الناس من تحكيم الكتاب والسنة والتحاكم إليهما بقوله وعمله وتصانيفه، ومنهم الذين يسنون القوانين ويلزمون الناس بها ثم يزعم مع ذلك أنه إنما أراد الإحسان والتوفيق، الإحسان في فعل ذلك والتوفيق بين الطاغوت الذي حكمه وبين الكتاب والسنة، وهو غير ممكن، لا يجتمع الهدى والضلال ولا الظلمات ولا النور. ثم قال عز وجل: فكيف إذا أصابتهم مصيبة؟ كيف استفهام للتعجب، أي كيف يصنعون أو كيف يكون حالهم إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم، الباء السببية. وفيها أن الإعراض عن الكتاب والسنة سبب لنزول المصائب. فكيف إذا أصابتهم مصيبة، كيف يصنعون إذا تركوا التحاكم إلى كتاب الله ثم نزلت بهم المصائب بسبب هذا الإعراض. وفيها أن الجزاء من جنس العمل، فإنهم إنما حكموا الطاغوت بنية تحصيل المصالح التي يزعمونها فجاءتهم المصائب، فكان الجزاء من جنس أعمالهم وعوملوا بنقيض قصدهم. وفي المصائب المقصودة في الآية ثلاثة احتمالات: مصيبة فضحهم بما ينزل فيهم من القرآن، قاله ابن القيم رحمه الله: وهذا من أعظم ما كان ينزل بهم. ومنه هذه الآيات في النساء، وكذلك الآيات التي فضحتهم في التوبة أو في المنافقين أو في غيرها. الاحتمال الثاني: وقوع المصائب الدنيوية عليهم في أبدانهم وأهليهم وأموالهم. الاحتمال الثالث: أن المصيبة هي الطبع على قلوبهم، وهذه هي أعظم المصائب، كما قال ابن القيم رحمه الله ونقله عنه الشارح: أعظم المصائب مصائب القلب والدين، حتى يصير يرى المعروف منكرا والهدى ضلالا والرشاد غيا والحق باطلا والصلاح فسادا، وهذا من المصيبة التي أصيب بها في قلبه، وهو الطبع الذي أوجبه الله وهو الطبع الذي أوجبه الله مخالف أو الذي أوجبه وهو الطبع الذي أوجبه مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم وتحكيم غيره. قال سفيان الثوري في قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، قال: هي أن تطبع على قلوبهم. ثم قال سبحانه وتعالى: ثم جاءوك، يعني بعد المصيبة، يحلفون بالله إن أردنا، أي ما أردنا، إلا إحسانا وتوفيقا. هذه حال المنافقين. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: يعتذرون ويحلفون إن أردنا بذهابنا إلى غيرك، أي إلى تحكيمهم، إلا الإحسان والتوفيق، أي المداراة والمصانعة. وقال غير ابن كثير رحمه الله: إن أردنا إلا إحسانا، يعني لم نرد إساءة، ما أردنا الإساءة لك ولا إلى دينك. وتوفيقا، أي بين الخصمين، ولم نرد مخالفة لك ولا تسخطا لحكمك. قال الشارح رحمه الله: فإذا كان هذا حال المنافقين، يعتذرون عن أمرهم ويلبسونه لئلا يظن أنهم قصدوا المخالفة لحكم النبي صلى الله عليه وسلم والتسخط، فكيف بمن يصرح بما كان المنافقون يضمرونه؟ وهذا واقع اليوم كثيرا في المشرعين وفي الملزمين للناس بغير شرع الله، ويزعم أن القوانين الوضعية أفضل من الأحكام الشرعية. إذا كانت هذه أحوال المنافقين، القرآن كتاب منزل من الله عز وجل لا يقصد المنافقين الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا هذا القول، وإنما هو يضع صورة لكل منافق في كل زمان وفي كل مكان، فقد تواصوا به وصاروا على سنن واحد. فمن ظن أن المنافقين اندثروا بموت النبي صلى الله عليه وسلم فقد أخطأ، فهم يظهرون، وأكثر ما يظهرون في حال ضعف الإسلام وشدة أعدائه، حين يميلون إليهم ميلا عظيما. ثم قال عز وجل: أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم. استعمل اسم الإشارة للبعيد لبعدهم عن الإيمان لا لرفعتهم. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، فإنه لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. قال عز وجل: ونعلم ما توسوس به نفسه. قال عز وجل: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وما في قلوبهم هو النفاق وكره الإيمان والإسلام ورسول الإسلام وأتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الآية تعزية للنبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه إذا واجهوا مثل هؤلاء، ولذا أرشده سبحانه وتعالى وأرشد أتباعه إلى ثلاث في الآية في هذه الآية. فقال عز وجل في الأولى: فأعرض عنهم إهانة لهم، فأعرض عنهم إهانة لهم واستخفافا بهم. والثانية: وعظهم تخويفا ولئلا ييأس منهم، فإن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن. والثالثة: وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. والقول البليغ هو الذي يجمع ثلاث صفات: الأولى أن يكون عظيما في معناه، والثانية أن يكون فخما في ألفاظه، والثالثة أن يلقى بأحسن الصور من صور الإلقاء. واختلف المفسرون في قوله تعالى: في أنفسهم، على وذكروا فيها ثلاثة أقوال. قل لهم في أنفسهم يعني في شأنهم وفي حالهم قولا بليغا، وهذا هو المعنى الأول. وقيل قل لهم في أنفسهم أي قل لهم سرا ليتألفهم بهذا القول. والاحتمال الثالث أن تكون متعلقة بالقول البليغ، أي قل لهم قولا بليغا يبلغ أنفسهم ويدخل إلى قلوبهم. ثم قال سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وما أرسلنا من رسول، وأنت منهم من هؤلاء الرسل، ومن أطاعهم فقد أطاع مرسلهم سبحانه وتعالى. ومن طاعتهم الإيمان برسالة رسول الإسلام صلوات الله وسلامه عليه التي بشروا بها. وهذه الطاعة قد تتخلف. قال عز وجل: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وهذه الطاعة تخلفت كثيرا، ولذا قال عليه الصلاة والسلام: ويأتي النبي وليس معه أحد. وعلى هذا فقوله تعالى بإذن الله هنا المقصود به الإذن الشرعي للكون والقدر، إذ لو كان إذنا كونيا قدريا لما تخلفت طاعتهم. وهذا منهج أهل السنة في التفريق بين المشيئتين والإرادتين، الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. قال ابن القيم رحمه الله: قال: ويصح أن يكون الإذن هاهنا إذنا كونيا قدريا، ويكون المعنى ليطاع بتوفيق الله وهدايته، فتتضمن الآية الأمرين معا، يعني الشرع والقدر، وهو سبحانه وتعالى مالك هداية التوفيق. إنك لا تهدي من أحببت هداية توفيق، ولكن الله يهدي من يشاء. والمقصود من الآية أن الغاية من الرسل هي طاعتهم ومتابعتهم، فإذا كانت الطاعة والمتابعة لغيرهم لم تحصل الفائدة المقصودة من إرسالهم. ثم قال عز وجل: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك. فيه أن المعاصي إنما تعود ويعود شؤمها على على أصحابها، وفيها أن الظلم للنفس واقع لا محالة، كل ابن آدم خطاء، لكن هذا الظلم لا يضر إلا الفاعل، كما قال عز وجل: يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم. قال تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. قال عز وجل: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك، أي يعني في حياتك، أو جاءوا إلى سنتك بعد مماتك، ولم يقل سبحانه وتعالى: جاءوا عندك، ولم يقل: جاءوا قبرك، فإن هذه الآية من الآيات المتشابهة التي يستدل بها أهل الضلال في المجيء إلى قبره صلى الله عليه وسلم وطلب المدد منه، فالمجيء إلى قبره وطلب المدد والمغفرة منه شرك أكبر مخرج من ملة الإسلام، والمجيء إلى قبره والاستشفاع به عند ربه بدعة منكرة. ويدل عليه أن الصحابة رضي الله عنهم والقرون الثلاثة المفضلة ما فهموا هذا الفهم من الآية، وما قصدوا قبره لغير السلام عليه إذا قدموا من سفر، وإنما يقصدونه للسلام عليه وعلى صاحبه. ولو كان المجيء عند القبر مقصودا للدعاء ومشروعا ونافعا لما عدل عنه الصحابة رضي الله عنهم، ومن خيرهم عمر رضي الله عنه لما أصابهم القحط عدل إلى العباس وإلى دعائه. فمن ظلم نفسه اليوم لا سبيل إلى أن يصل إلى مغفرة الله عز وجل له وتحقيق مقصوده من خير الدنيا والآخرة في أي زمان ومكان إلا باللجوء إلى الله وحده دون من سواه. قال: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك، فيه في الآية أن المنافق لو تاب تاب الله عليه، تاب الله عليه، ويدل تدل عليها آية الأحزاب. قال: جاءوك فاستغفروا الله، يعني من أعمالهم، واستغفر لهم الرسول صلى الله عليه وسلم من أعمالهم وأعمال غيرهم، لوجدوا الله توابا رحيما سبحانه وتعالى. ثم قال عز وجل: فلا وربك، وهذا أجل مقسم به، وهذا أجل مقسم به سبحانه وتعالى، فلا وربك، وفيه إكرام لرسول الإسلام صلوات الله وسلامه عليه، فالله ربه وهو رب العالمين، ولكنه أضافه إليه إلى أن أضاف الربوبية إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشريفا. قال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، فيها نفي الإيمان عمن لم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم وشرعه. وقوله فيما شجر بينهم عام، فإنها دالة على هذا العموم من أوجه فيما شجر بينهم، أي فيما اختلفوا فيه، وهذه مرتبة أهل الإسلام. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، وهذه مرتبة أهل الإيمان، ويسلم تسليما ليصلوا إلى مرتبة المحسنين. وذكر الفعل هنا في آخر الآية: ويسلم، مع المصدر، وهو يدل على أن هذا التسليم يلزم أن يكون عن رضا، عن رضا وإيمان وانشراح صدر، لا عن قهر ومصابرة. قال ابن سعدي رحمه الله في تفسيره: فالتحكيم في مقام الإسلام، وانتفاء الحرج في مقام الإيمان، والتسليم في مقام الإحسان، فمن استكمل هذه المراتب فقد استكمل مراتب الدين كلها. وقد ورد في الصحيح، في صحيح البخاري وفي مسلم، في سبب نزول هذه الآية أنها جاءت في قصة الزبير مع الأنصاري لما اختصم في شراج الحرة، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم للزبير وقال له: اسقي يا زبير ثم أرسله إلى جارك، يعني يسق بالمعروف ما تيسر. فقال الأنصاري: آن كان أي الزبير ابن عمتك؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا الزبير اسقي حتى يبلغ الماء الجدر ثم أرسله، وأمره بأن يستوفي حقه رضي الله تعالى عنه وارضاه. فقال الزبير رضي الله عنه: والله إن هذه الآية نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وسياق الآيات يدل على أن المقصود بالأول في هذه الآية والتي قبلها والتي بعدها هم من المنافقين. والأنصاري هذا لم يكن رضي الله عنه لم يكن منافقا، وحمله الحرص على هذه القولة التي قالها، وما عاتبه النبي صلى الله عليه وسلم عليها وعفى الله سبحانه وتعالى عنه. هذا بالنظر إلى سبب النزول. لكن الآية كما نبه الشارح رحمه الله العبرة فيها بعموم لفظها لا بخصوص سببها، لكن إذا ثبت هذا السبب فيستفاد منه أن هذا الوعيد وهذا الحكم الشديد الذي جاء فيها كان بسبب خلاف في مسيل ماء فكيف بمن لم يرضى بحكم النبي صلى الله عليه وسلم، بل أعرض عن الشريعة كلها، عن أصولها وفروعها، بل أنكر على من حكمها، ينكر على من يحكمها ويصفه بالأوصاف القبيحة كالتخلف والرجعية وغير ذلك من الأوصاف المنفرة عن تحكيم كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال سبحانه وتعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليلا منهم هذه الآية آية عظيمة وفيها فائدة جليلة، وهي تشير إلى أن هذه الشريعة التي أعرضوا عنها خير كلها ومصالح كلها، وما كتب الله فيها ما يشق على العباد، فتحكيمها خير لهم في دينهم وفي دنياهم وفي معاشهم وفي أول أمرهم وفي آخره وفي ظاهره وفي باطنه، فكيف يعرضون عن ما أوجب الله عليهم فيها وهو لم يأمر فيها إلا بما في وسعهم وطاقتهم؟ فإن هذه الشريعة يسر كلها ومصالح كلها، ما أمرت إلا بما هو مصلحة كله أو مصلحته راجحة، وما نهت وحذرت ومنعت إلا مما هو مفسدة خالصة أو مفسدته راجحة، ولكنهم قوم لا يوقنون. ثم قال عز وجل، ولذلك قال في الآية: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم، يعني ما كتبنا عليهم كما كتبنا على بني إسرائيل أن اقتلوا أنفسكم فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم، ما كتب على هؤلاء المنافقين ولا على أحد من هذه أمة سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه، بل ما جعل الله علينا في هذه هذا الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ووضع الله عنا الأسرار التي كانت على الأمم السابقة، كيف لو كلفوا بما قد لا يطاق كما كلف الخليل بذبح ابنه، وكما كلف بنو إسرائيل مع شدة العطش ألا يشربوا من النهر، ما كلفت هذه الأمة إلا بما تطيق، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. ثم قال سبحانه وتعالى: ولو أنهم فعلوا ما يعظون به، يعني من أمر ونهي مقترن بوعيد أو وعد، لكان خيرا لهم، يعني في الدنيا والآخرة، وأشد تثبيتا أي على الحق. فالعمل بالوحي من أعظم المثبتات على الطريق المستقيم. وهذه واحدة من المثبتات القرآنية التي جاءت في القرآن، قال وأشد تثبيتا، ومنها أي من المثبتات على الدين وعلى الصراط المستقيم تأمل قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ومن هذا القصص الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المنافقين، كذلك نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك، هذا أيضا من المثبتات، تثبيت القلب بالقرآن. ومن المثبتات الدعاء، قال عز وجل ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فهذه الآية تدعو العبد إلى أن يعمل بما علم حتى يثبت على الحق، فإن كثيرا من المنتكسين عن الصراط المستقيم إنما جاء بسبب تفريطهم في طاعة الله وانتهاكهم لمحارم الله عز وجل، ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. ثم قال عز وجل وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. قال الشارح رحمه الله وهذا دليل على أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم تثمر الهداية وثبات القلب عليها، ومخالفته تثمر زيغ القلب واضطرابه وعدم ثباته. وهذه الآية من أعظم ما يتعين على المسلمين وعلى طلاب العلم خاصة حتى يثبتوا على سنن النبي صلى الله عليه وسلم والصديقين والعلماء، أن يلتزموا ما أمر الله عز وجل به فعلا وما نهى عنه أو نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم تركا، وما أخبر به تصديقا وإذعانا واستسلاما. ثم قال عز وجل وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. قال الشارح فهذه أربعة أنواع من الجزاء المرتبة على طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. أحدها حصول الخير المطلق بها، الثاني التثبيت والقوة المتضمن للنصر والغلبة، والثالث حصول الأجر في قوله وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما، والرابع هدايتهم إلى الصراط المستقيم. ثم قال عز وجل ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، يعني من أهل الفوز والسعادة من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ومفهومها من لم يطع الله ورسوله ويحكم شرعه فما له إلى رفقة هؤلاء من سبيل، بل حري به أن يكون مع الهالكين المعرضين كفرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف، نعوذ بالله. هذه عشر آيات كلها في سياق وجوب التحكيم لشرع الله عز وجل والتحذير من التخلق بأخلاق هؤلاء المنافقين والدعوة إلى الإذعان إلى ما جاء عن الله عز وجل في كتابه ومن حكمة عن رسوله صلى الله عليه وسلم لتحصيل هذه الفضائل في الدنيا والآخرة، وآخرها أن يكون مع هؤلاء النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نعم.
أحسن الله إليكم. قوله تعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون.
قوله تعالى وإذا قيل لهم، أي هذه الآية التي يعني في تقديم وتأخير في بعض النسخ. طيب لا بس نأخذ هذه الآية ونعود إلى تلك. قال تعالى وإذا قيل لهم أي للمنافقين، وهي آية البقرة. وإذا قيل لهم فالخطاب للمنافقين، وهذا شأنهم في بغض الدين والإباء من تحكيمه، هذا شأن المنافقين إلى اليوم، فهم يدعون أنهم أهل الإصلاح. تتضمن هذه الدعوة مع الإعراض عن الشريعة أن اعتقاد أو اعتقاد أن هذه التي يذهبون إليها من الأنظمة والقوانين أنفع للبشرية من شرع الله عز وجل. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. قال الشارح رحمه الله: مطابقة الآية للترجمة ظاهر، لأن من دعا إلى التحاكم إلى غير ما أنزل الله فقد أتى بأعظم الفساد. قال: وفي الآية دليل على وجوب اطراح الرأي مع السنة، وإن ادعى صاحبه أنه مصلح، وأن دعوى الإصلاح ليس بعذر في ترك ما أنزل الله، وفيها الحذر من العجب بالرأي، فهم معجبون بآرائهم وبأنظمتهم وبقوانينهم، محتقرون لما جاء عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يرفعون بها رأسا، ويميلون إلى صناع القوانين من الكفرة والكافرين ميلا عظيما. نعم.
أحسن الله إليكم بقوله: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها.
قوله تعالى في الأعراف: ولا تفسدوا، الخطاب لعموم الخلق، والفساد نوعان: حسي ومعنوي. فالحسي منه رمي المخلفات في الأرض وتلويث المياه وإفساد البيئة، والمعنوي أعظمه الشرك والنفاق والكفر والفواحش والربا والغش والظلم. ولذا جاء هذا النص قوله تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، جاء في موضعين في سورة الأعراف. الأولى عام في كل الخلق، والثانية في قصة شعيب عليه السلام في خطابه لقومه في قوله: فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. فجعل تطفيف المكاييل من الإفساد في الأرض. قال عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. وقال في قصة يوسف: تالله لقد علمتم ما جينا لنفسد في الأرض. فعدوا السرقة من الفساد، وهم من أبعد الناس عنهم، فهم أولاد نبي. وكذلك كل معصية هي من الإفساد في الأرض. قال: ولا تفسدوا في الأرض. في الأرض يعني في قرارها وفي قعرها وفي فضائها بعد إصلاحها. وفيها الآية إشارة إلى حدود تأثير المفسدين، وأنها لا تتعدى، وأن إفسادهم لا يتعدى الأرض، فلن يضر الله شيئا، لن يضر الله شيئا. فهم أي البشرية خلفاء في الأرض، هم خلفاء في الأرض فحسب. وهذا يقطع الطمع في العيش في غيرها، أي في غير الأرض، وإن زعم الزاعمون. ويحتمل أن الأرض كل ما ارتاضه الخلق وعاشوا فيه، لو تحقق لهم ما يخططون له من احتمال العيش على غير هذه الأرض. قال عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. قال: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، بعد إصلاحها. هذه اللفظة في الآية تدل على وجود فساد ثم إصلاح، والمصلح هو الله، الله عز وجل هو الذي أصلحها، أصلحها يوم خلقها، ويوم خلق الخلق على الفطرة، ثم أصلحها كذلك بعد وجود الفساد من بني آدم، بالكفر والشرك بالقتل أول ما حصل من بني آدم. قال عز وجل: ثم أرسلنا رسلنا تترى. فهذه الرسل بعثوا وأرسلوا للإصلاح بعد أن ظهر الفساد وعاشت البشرية على الأرض كما قال ابن عباس 10 قرون على التوحيد والصلاح والإصلاح. فلما زاغوا بعث الله عز وجل المرسلين مبشرين ومنذرين ومصلحين. وأعظم ما أصلحت به الأرض في تاريخها كله ما كان بمبعث رسولنا صلى الله وسلامه عليه، فهو خير المصلحين وأعظمهم وأشرفهم في الدنيا والآخرة. ومناسبة الآية للترجمة أن تحكيم غير الشريعة إفساد في الأرض وتحكيم الشريعة إصلاح لها، لأنها من لد حكيم خبير هو أعلم بخلقه، ألا يعلم من خلق، وهو أعلم بما يصلح شأنهم في الدنيا وفي الآخرة، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. نعم.
وقوله: أفحكم الجاهلية يبغون.
أفحكم الجاهلية يبغون استفهام توبيخ، وإضافته إلى الجاهلية إضافة ذم وتنفير. وقوله يبغون أي يريدون. وهذه الآية تكشف حال المنافقين ومن سبقهم من اليهود والنصارى الذين اتخذوا ما أنزل الله وراءهم ظهريا. وهذه الآية في سياق الآيات التي بيّنت فرضية الخضوع التام لكل ما أنزله الله عز وجل في كتابه وما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. وابتداؤها في قوله تعالى: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. هؤلاء المعرضون عن الكتاب والسنة إنما يسارعون في الكفر. ومن ذلك قولهم ما جاء في هذه الآية: قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ولو آمنت قلوبهم لا ردوا إلى الله ولرسوله. هذه الإشارة إلى المنافقين. ومن الذين هادوا سماعون للكذب أكال السحت. وفيها قوله تعالى: أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، فلو طهرت قلوبهم لما أعرضوا عن كتاب وسنة إلى زبالة القوانين الموضوعة. وبعدها: وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، أي بالحق والعدل الذي جاء في الوحي. حتى رسوله صلى الله عليه وسلم لم يأذن له ربه سبحانه وتعالى أن يحكم بين الناس إلا بهذا الحق الذي جاء من عند الله عز وجل. وبعدها: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله. استحفظوا الكتاب ولكنهم ضيعوه وما حفظوه. وحفظ الله هذا الدين الذي جاء به سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه بنفسه: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. وبعد هذه الآية قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وبعدها: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وجاءت في سياق أحكام القصاص التي يعرض عنها الخلق ويحكمون غير الشريعة فيها. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأذن بالأذن والسن بالسن. بل ذهب بعض أهل الزيغ ممن ينتسب إلى الإفتاء والعلم إلى أن هذه الأحكام لا تصلح لهذا الزمن، لا يصلح أن يخرج الواحد من المسلمين وقد فقئت عينه أو قطعت يده، فلا بد أن تستبدل هذه العقوبات بعقوبات عصرية، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وبعدها: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق، هذا الكتاب العظيم، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، مسيطر على كل الكتب السماوية، فكيف لا يهيمن على القوانين الوضعية؟ كيف لا يهيمن على الآراء البشرية؟ ويعدون ما فيه من الأحكام في الحدود أو في القصاص أو في النكاح أو في الطلاق أو في البيوع والمعاملات الاقتصادية، يعدونه تشددا وتخلفا ورجعية. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله. وإذا أمر أن يحكم بينهم بما أنزل الله فغيرهم لا بأولى. ثم كشفت الآية عن ما يحملهم عن الإعراض عن الكتاب والسنة، فقال عز وجل: فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. فهم أهل هوى، يريدون أن يميلوا بالبشرية ميلا عظيما، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن يميلوا ميلا عظيما. لا يريدون الرجم في الزنا، لا يريدون القطع في السرقة، لا يريدون منع الربا، لأنهم أهل شهوات وأهل أهواء. وبعدها قوله تعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك. وهذا يتضمن التحذير أيضا لكل مؤمن بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من اتباع أهوائهم ومن فتنتهم، فنحن أولى بهذا التحذير. ثم قال عز وجل: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فالحكم حكمان: حكم الله تعالى وهو القسط والحق، وكل ما عداه فهو من حكم الجاهلية، لا ثالث لهم. قال عز وجل: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. قال عز وجل: ألا له الخلق والأمر. وأما حكم فاعل ذلك فكل من سن القوانين ودعا الناس إليها وألزمهم بها واعتقد أنها أنفع لهم من شريعة الله فهو فاسق وظالم وكافر مرتد عن دين الله عز وجل مارق منه ولو زعم أنه مسلم، كما تقدم في آية الترجمة: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. بهذه القيود التي ذكرنا، كل من سن القوانين ودعا الناس إليها وألزمهم بها واعتقد أنها أنفع لهم من شريعة الله وحكمها فيهم، فهذا مارق من دين الله عز وجل ولو زعم أنه مسلم. وهذا أيضا حكم المشرع وحكم الحاكم، وهو حكم المتحاكم أيضا إذا اعتقد ذلك، وهو حكم المتحاكم إذا اعتقد ذلك. وأما من حكم قانونا أو عرفا مخالفا للشريعة لغلبة هواه مع اعتقاده حرمة ذلك، فهو كغيره من أهل الذنوب، وعليه يحمل قول الحبر ابن عباس رضي الله تعالى عنه: إنه ليس الكفر الذي تذهبون إليه، إنه كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق. هذا هو الحق الذي عليه أئمة أهل السنة في القديم وفي الحديث، وعلى رأسهم سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز رحمه الله، والشيخ محمد رحمه الله، والشيخ ناصر رحمة الله تعالى على الجميع. وهذا الحكم الذي تقدم في المشرع والحاكم المعتقد أن ذلك هو أنفع له ولمن تحت ولايته حكم على موصوف، حكم على موصوف. وأما تنزيله على الأعيان فليس لنا ولا لأحد الناس، ويفتقر إلى نظر خاص من أهل العلم. هذا أيضا مما ينبغي أن يتنبه له حتى لا يجري طالب العلم في مجرى أهل التكفير من الخوارج وأتباعهم، والله تعالى أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقال النووي رحمه الله: حديث صحيح، رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح.
عبد الله بن عمرو أحد سادات قريش كأبيه وكجده مع كفر جده، وهو رابع العبادلة الأربعة ومن كتاب الحديث، أسلم في السنة السابعة من الهجرة قبل أبيه، وشارك في فتوح الشام ومصر وليبيا، مع كونه من علماء وفقهاء الصحابة ومحدثيهم وعبادهم، وتولى الولاية على مصر يا أهل مصر سنتين بعد أبيه رضي الله تعالى عنه وعن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم. هذا نفي للإيمان الكامل، كقوله عز وجل: لا يؤمن أحدكم، كقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وكقوله: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. ينبه على هذا لأن منهج أهل السنة في مثل هذه النصوص أن النفي لا يسلب مطلق الإيمان كما تقوله الخوارج والمعتزلة، ولا وكذلك هذا النفي لا يبقي له الإيمان المطلق كما تقوله المرجئة. فأهل السنة يقولون: مؤمن بإيمانه، ناقص الإيمان بمعصيته. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فالناس قسمان: أهل السنة وأهل أهواء. ولذا سمى أهل السنة أهل البدع بأهل الأهواء، قال: تبعا لما جئت به. قال النووي رحمه الله: لأن هذا الحديث في الأربعين، قال بعده وهو يحيى بن شرف الإمام المبجل من أئمة الشافعية وأئمة المسلمين صاحب التصانيف المشهورة المتوفى سنة 76 و600 من الهجرة، قال في الأربعين: حديث صحيح، رويناه في كتاب الحجة، يعني على تارك المحجة، وهو كتاب مطبوع لأبي الفتح ابن نصر بن إبراهيم المقدسي الشافعي. قال: بإسناد صحيح، هكذا قال النووي رحمه الله، وقد نوزع في ذلك. وهذا الكتاب يتضمن ذكر أصول الدين من العقائد على قواعد أهل الحديث والسنة، ورواه أيضا غير المقدسي، رواه الطبراني، وفي إسناده مقال عند أهل العلم. ولذا قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم في شرحه على 40: تصحيح هذا الحديث بعيد جدا من وجوه ذكرها رحمه الله. وتعقبه بعضهم، قال الشارح رحمه الله: ومعناه صحيح قطعا، يعني معنى الحديث صحيح وإن لم يصح إسناده. وأصله في القرآن كثير، كقوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وكقوله: وما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، وكقوله: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، وكقوله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، وكقوله عز وجل: وكذبوا واتبعوا أهواءهم، ومن السنة أحاديث في الصحيحين، منها حديث أبي هريرة في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده وأهله والناس أجمعين. ومحبته صلى الله عليه وسلم تستلزم طاعته، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ولهما من حديث أنس: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وقوله في الحديث: حتى يكون هواه، الهوى بالقصر هو الميل والمحبة، وأما بالمد فهو بالمد والهمز فهو الرياح. قال الشارح رحمه الله: ثم المعروف في استعمال الهوى عند الإطلاق أنه الميل إلى خلاف الحق، ومنه قول تعالى: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وقد يطلق على الميل والمحبة ليشمل الميل للحق وغيره. ومعنى هذا الحديث أنه يجب على العبد أن يحب ما أحب الله ورسوله من الأقوال والأفعال والأعيان والأشخاص والاعتقادات، وأن يكره ما كرهه الله ورسوله من الأقوال والأفعال والأعيان والاعتقادات والأشخاص، وأن يعمل بجوارحه بمقتضى هذا الحب والبغض. ومتى عصى عاد وتاب إلى الله سبحانه وتعالى، متى ما عصى وقدم هواه فيلزمه أن يكون رجاعا إلى الله عز وجل. وقد ذم سبحانه وتعالى من كره ما أحبه الله أو أحب ما كرهه الله، كما قال تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. وقال تعالى: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. ثم ذكر المصنف رحمه الله سببين من أسباب نزول الآية، ناتي عليهما ونختم، ولطول المجلس لكل واحد جائزة إن شاء الله بعد المجلس. ولا لا؟ ولا أخذوها؟ طيب
أحسن الله إليك.
أصبروا، فنحن في روضة من رياض الجنة، ويذكرنا الله على ما نرجو منه سبحانه وتعالى ونحسن الظن به، أن يذكرنا وإياكم في الملأ الأعلى، وأن يكفر بهذا المجلس السيئات ويرفع بها الدرجات. نعم
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وقال الشعبي رحمه الله: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه عرف أنه لا يأخذ الرشوة ولا يمل في الحكم. وقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود، لعلمه أنهم يأخذون الرشوة ويميلون في الحكم. فاتفق أن يأتي كاهنا في جهينة فيتحكمان إليه، فنزلت: ألم تر إلى الذين يزعمون الآية.
هذا السبب الأول في مما ذكر، وقد سبقه سبب أصح، وهو ما جاء في قصة الزبير، ما جاء في قصة الزبير يتعلق بسبب قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون. وأما هذا السبب الذي ذكره والذي بعده فيتعلق بآية الترجمة: ألم ترى إلى الذين يزعمون. قال فيه: وقال الشعبي فيما رواه ابن جرير في تفسيره، وكذا ابن منذر بنحوه، عن الشعبي وهو عامر بن شراحيل الحميري اليمني، تابعي جليل أدرك عليا وسعد بن أبي وقاص والعبادلة وغيرهم، قال: أدركت 500 من الصحابة، وكان آية في الحفظ والعلم، متوفى سنة 900 من الهجرة النبوية الشريفة، وهو من رجال الكتب الستة. قال: كان بين رجل من المنافقين، وهذا من المراسيل لأنه لم يشهد ذلك، لكن لعله حمله عن أحد الصحابة ولم يسنده. قال: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد، عرف أنه لا يأخذ الرشوة. وفي هذا دليل على شهادة أن محمدا رسول الله، فأعداؤه علموا نزاهته، سواء من المنافقين كالذي جاء في هذا الأثر، أو حتى من الكافرين ومن صناديد وزنادقة كفار قريش، فكانوا لا يعرفونه إلا بالصادق الأمين، لكن وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. قال عز وجل: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وقوله الرشوة مثلثة الراء، مثلثة الراء، رشوة ورشوة ورشوة، وهي مأخوذة من الرشاء وهو الدلو. الرشاء هو الحبل الذي يتوصل به إلى الماء في قعر البير، فالرشوة وصلة يتوصل بها إلى الحاجة، وصلة يتوصل بها إلى الحاجة، وهذه الحاجة قد تكون مباحة وقد تكون محرمة، وعلى الحالين فدفع الرشوة وأكل الرشاء محرم لما فيه من الأفساد. وقد ذكرت في القرآن في قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وجاءت في السنة في حديث عبد الله بن عمرو أيضا عند الترمذي وأبي داود وغيرهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله الراشي والمرتشي والرائش، وهو الواسطة بينهما. قال الشعبي: وقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود، لعلمه أنهم يأخذون الرشوة، وهي الشهادة التي شهد عليهم بها القرآن في قوله تعالى: أكالون للسحت. ثم تصالح أن يأتي كاهنا وهو الذي يدعي علم الغيب في جهينة وهي القبيلة المعروفة، فيتحاكم أن يأتي فيتحاكم على الجواب إليه، فنزلت: ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، فعد هذا الكاهن من الطواغيت وغيره كحكمه، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله: وقيل نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهما: نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الآخر: إلى كعب بن الأشرف، ثم ترافع إلى عمر رضي الله عنه، فذكر له أحدهما القصة، فقال للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم: أكذلك؟ قال: نعم. فضربه بالسيف فقتله.
قوله رحمه الله: وقيل بصيغة التمريض الدال على ضعف إسنادها، لكنها كما قال الشارح قصة مشهورة متداولة بين السلف والخلف تداولا يغني عن الإسناد، ولها طرق كثيرة ولا يضرها ضعف إسنادها. وكعب بن الأشرف الذي قال الآخر منهما نتحاكم إليه طاغوت من رؤساء اليهود وعلمائهم، أصله من طي، أصله عربي من طي، وأخواله من اليهود فتهود واستقر معهم في المدينة، وسار من يهودها، سار من يهودها، وهو من رؤوس الزنادقة ومن أسرف في إيذاء نبي الإسلام والتشبيب بنساء المسلمين وتأييد الكافرين، وهو الذي نزل فيه قوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. لما جاء إلى أهل مكة وسألوه أهم على الحق أم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم رجع إلى المدينة وصار ينشد الأشعار في هجو النبي صلى الله عليه وسلم وفي التشبيب بنساء المسلمين وحملهم على الميل عن دين الله عز وجل، حتى قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: من لكعب ابن الأشرف؟ فإنه قد آذى الله ورسوله، فتصدى له محمد بن مسلمة وجماعة من الصحابة وقتلوه شر قتله. وفي القصة كما قال الشاعر رحمه الله من الفوائد أن الدعاء إلى تحكيم غير الله ورسوله من صفات المنافقين، ولو كان الدعاء إلى تحكيم إمام فاضل. من هو الإمام فاضل؟ عمر بن الخطاب. فإن أحدهما فإنهما ترافعا إلى عمر بعد أن تنازعا بين التحاكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى كعب ابن الأشرف. وفيها في هذه القصة أيضا معرفة أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم بما كان عليه من العلم والعدل في الأحكام. فإنهما أول الأمر قال أو قال أحدهما نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وفيها الغضب لله تعالى، وهذا كان ممن من عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وفيها أنهم لا يعدلون أنفسهم البتة برسول الله صلى الله عليه وسلم، فعد الرجوع إليه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عده من أعظم المنكرات، فهضم نفسه وأعلى شان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه أي في هذه القصة أيضا الشدة في أمر الله كما فعل عمر رضي الله عنه. وفيها أن من طعن في أحكام النبي صلى الله عليه وسلم أو في شيء من دينه قتل كهذا المنافق بل أولى. وفيها جواز تغيير المنكر باليد وإن لم يأذن فيه الإمام، لكن شرطه أمن المفسدة وأمن الفتنة، لا يتصدى للإنكار باليد كل أحد، وليس كل أحد من المسلمين كعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فيتنبه لهذا. فحينما تقف على هذه الفوائد ربما لابد أن تضبطها بالضوابط التي ذكرها أهل السنة في إنكار المنكرات. فالتغيير باليد شرطه القدرة، وألا يؤدي هذا الإنكار إلى مفسدة أعظم أو إلى فتنة خاصة أو عامة. وقد يكون القتل قتل صاحب المنكر الذي ظن القاتل أنه ارتد بقوله أو بفعله، قد يكون متأولا أو لم تجتمع في حقه شروط التكفير أو لم تنتفي الموانع. وعلى هذا فليس لأحد من عوام الناس أن يفتات على الأئمة وينكر المنكرات بيده ويحدث الفساد في الأرض حيث أراد الإصلاح، وحسن نيته لا يسوغ له أن يفتات على ولاة الأمور، بل واجب أن يغير يناصح صاحب المنكر، وإذا اقتضى الأمر التغيير باليد رفعه إلى من له ولاية في إنكار المنكرات باليد، خاصة في مثل هذا البلد المبارك حيث جعلت الدولة حرسها الله وأعزها ونصرها من يتصدى للمنكرات بعلم وحكمة وبصيرة. وفي القصة أيضا أن معرفة الحق لا تكفي عن العمل والانقياد، فهؤلاء عرفوا أن الحق عند النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من قادوا؟ فاليهود والمنافقون والمشركون من قبل يعلمون أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعلمون برسالته ويتحاكمون إليه في كثير من الأمور ويعرضون عن دينه وعن شريعته بل عن أعظم ما جاء به وهو التوحيد. فمجرد المعرفة لا يكفي، ومجرد التصديق أيضا بالجنان لا يكفي، ومجرد القول أيضا الذي لا يتضمن تصديق القلب وخضوع الجوارح لا يكفي، بل الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان. أسأل الله أن يحققه لي ولكم، وأن يجعلنا من المؤمنين حقا الداعين إلى التوحيد والمنابذين للشرك وأهله على علم وبصيره، وأن يرضى عنا وعنكم في ختام هذا المجلس، وعن المصنف والشارح، وعن كل من ذكرنا من أهل الإيمان والعلم، وأن يشمل بهذا الرضا والدينا ووالديكم ومشايخنا وطلابنا ومن أحبنا أو أحببناه فيه ودعا لنا أو دعونا له بظهر الغيب، وأن يكتب لنا جميعا سعادة الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعلنا ومن ذكرنا في حرزك وحفظك وحصنك وتحت كنفك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.